أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين كان الكلام في إقامة الحدود في عصر الغيبة فنقلنا كلام السيد الخوئي حيث دافع عن ولاية الفقيه في إقامة الحدود في عصر الغيبة، ثم نقلنا كلام السيد الخنساري في الإشكال عليه، مناسب أن نشير إلى كلمات الفقهاء المتقدمين في هذه المسألة. فالشيخ المفيد في كتاب المقنعة صفحة 810 يقول: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى عليهم السلام ومن نصبوه لذلك، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. الشيخ المفيد يرى ولاية الفقيه في إقامة الحدود. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية صفحة 300 يقول: فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان منصوب من قبل الله تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه. وأما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضا إلا لمن أذن له سلطان الحق في ذلك، وقد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم. قد يستظهر من هذا الذيل أنه مرتبط بالقضاء في المرافعات لا في إقامة الحدود، ولكن الأعلام كالعلامة الحلي بلي ومن تولى ولاية من قبل ظالم، أقرأ كلام الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. حتى أم بلي فمن تمكن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك. بلي إنفاذ حكم، ما قال إقامة حد، ولكن المنسوب إلى الشيخ الطوسي أيضا أنه يرى ولاية الفقيه في إقامة الحدود. فإن العلامة الحلي في كتاب التحرير نسب إليه ذلك، التحرير الجزء الأول صفحة 158: وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة؟ جزم به الشيخان، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وهو قوي عندي ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك، لكن في مجال آخر توقف في ذلك في المنتهى، توقف في ذلك. فقال في المنتهى الجزء الخامس عشر صفحة 244: فهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية، أي برواية حفص بن غياث، إقامة الحدود إلى من إليه الحكم؟ وعندي في ذلك توقف. المحقق الحلي في الشرايع قال: وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام. وقيل، هذا التعبير مشعر بالضعف، بل هو في كتاب مختصر النافع الجزء الأول صفحة 115 يقول: وكذا قيل يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب على الناس مساعدتهم. كرر هذا التعبير في كتاب مختصر النافع، وهذا التعبير يشير إلى توقفه في المسألة. صاحب الجواهر في شرحه لكلام الشرائع قام يعترض عليه، أنا قبل أن أنقل اعتراف صاحب الجواهر لأنه عنده اتجاه معاكس يدافع عن ولاية الفقيه في إقامة الحدود، أنقل التوقفات في المسألة. صاحب السرائر الجزء الثاني صفحة 25: يقول: الرواية التي أوردها شيخنا أبو جعفر من إن يقيم الحدود من إليه الحكم، قد اعتذرنا له بأنه يريده إيرادا من طريق الخبر لا اعتقادا، لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك، فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال، ولا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد. المحقق القمي صاحب جامع الشتات يقول في الجزء الأول صفحة 395، أقرأ عبارته بالفارسية: حقير در جواز إجرای حدود در زمان غیبت توقف و تأمل دارم، بلی حاکم شهر این جماعت را تعذیر می کند به هرچه صلاح می داند. يقول: أنا متوقف في ولاية الفقيه في إجراء الحدود، نعم إذا رأى مصلحة يعذر المجرمين. أما كلام صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول: من الغريب المحق الحلي في الشرايع يقول: فقد قيل والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني وغيرهم أنه يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليهم السلام فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل عن العلامة الحلي سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فليرضوا به حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. ثم ينقل مقبولة ابن أبي خديجة انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وينقل رواية إسحاق بن يعقوب أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه. بل قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم أنا حجة الله أشد ظهورا في إرادة كوني حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم ومنها إقامة الحدود. كل ذلك مضافا إلى التأييد بما دل على أنهم ورثة الأنبياء وأنهم كأنبياء بني إسرائيل وأنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل. شنو هذا؟ وبنحو قول أمير المؤمن عليه السلام اللهم إنك قلت لنبيك من أطلع حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي. والظاهر في العموم لكل زمان. والإجماع بقسمي على عدم خطاب غيرهم بذلك، يعني غير الفقهاء ليسوا مخاطبين بإقامة الحدود، فانحصر الخطاب بهم. بل منه ينقدح التأييد بعموم الأمر بالجال للزاني والقتل للسارق، وبأن تعطيل الحدود يقضي ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وبأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته. بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع، إلى أن قال فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لهن قولهم ورموزهم أمرا ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك. على أي حال وصلنا إلى الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخائي لولاية الفقيه على إقامة الحدود وناقش فيه السيد الخنساري. الوجه الثاني كان هو التمسك بالإطلاقات، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقال القدر المتيقن من خطاب هذه الأدلة أن يكون المخاطب بها الفقيه، وإلا فمن المعلوم أنه ليس كل أحد مخاطبا بإقامة الحدود، لأنه ورد النهي عن تصدي الأشخاص العاديين لإقامة الحدود كما في صحيحة ابن فرقد. ثم أيد ذلك برواية حفص بن غياث إنما يقيم الحد من إليه الحكم، وأيد ذلك برواية إسحاق بن يعقوب ونحوها. فترون أن السيد الخائي لم يستدل بهذه الروايات الضعيفة، إنما استدل بالأدلة المعتبرة التي أوجبت إقامة الحدود، ثم قال لا إطلاق لهذه الأدلة بالنسبة إلى كل مكلفين، فالقدر المتيقن والفقيه العادل. فإشكال السيد الخنساري على السيد الخوي بأن ما ذكرتم من الروايات كروايات حفص بن غياث ضعيفة سندان، وكذا رواية إسحاق بن يعقوب، نعم صحيح رواية حفص بن غياث ضعيفة سندا لأجل اشتمال سندها على قاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد الإصفهاني المعروف بكاسولا، والذي لم يرد في حقه أي توثيق، بل ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي القاسم بن محمد الإصفهاني، لم يكن بالمرضي. وذكر العلامة الحلي أن القاسم بن محمد القمي، لعله كان إصفهانيا ثم رجع إلى قم فصار إصفهاني وقمي، أو بالعكس. المعروف بكاسولا لم يكن بالمرضي. قال ابن الغضائر حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرج شاهدا، يعني يجوز أن يروى حديثه كشاهد ومؤيد. وهكذا رواية إسحاق بن يعقوب ضعيفة سندا ودلالة. السيد الخوي لا يستدل بهذه الروايات الضعيفة. السيد الخوي كلامه أن أدلة إقامة الحدود مطلقة لزمان الغيبة، ولكنها ليست مطلقة بنحو الانحلال لكل مكلف. وإنما القدر المتيقن أن من يقوم بإقامة الحد والفقيه العادل، إذ هو القدر المتيقن من ذلك. وهذا وجه قوي يصعب النقاش عليه، ولكن مع ذلك يمكن أن يناقش فيه. فيقال من هو المخاطب بهذا الخطاب؟ إن كان المخاطب المجتمع الذي يوجد فيه النبي والإمام ويترأسه النبي والإمام كما هو القدر المتيقن من كون المخاطب بهذه الآية المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله، صدرت ونزلت هذه الآية الكريمة يخاطب بها الله سبحانه وتعالى المسلمين في ذلك الزمان، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمخاطب هو المجتمع الذي يتولاه النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الحكم لم يكن منحلا إلى كل فرد من أفراد المجتمع، فالقدر المتيقن منه النبي والإمام بمنزلته، وهذا لا ينافي إطلاق الرواية بحسب الأزمان، لأنه لو كان المخاطب بهذا الخطاب الإمام والنبي عليهما السلام فهذا الحكم أبدي ما دام أبدي، ولكن لا بد من تحصيل شرطه، لا بد من تحصيل شرطه إن أمكن، وهو إقامة حكم إسلامي يترأسه المعصوم عليه السلام. ولم يحرز إطلاق هذه الأدلة لمجتمع فقدوا فيه نبيهم وإمامهم وصاروا أيتام، من أين نحرز أن هذا المجتمع مخاطب بهذه الآية؟ يخاطب بقوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حتى نقول بأن القدر المتيقن هو الفقيه العادل الذي يوجد في هذا المجتمع. وهذا إشكال لا بد من التأمل فيه. والحاصل أنه ذكر وجهان لولاية الفقيه على إقامة الحدود، ومعنى ذلك أنه لو لم يكن فقيه في المجتمع يتولى إقامة الحدود عدول المؤمنين، فإن لم يكن هناك عدول المؤمنين يتولاها فساق المؤمنين، يجي فساق المؤمنين، لأنه فقيه ماكو. وين في أفغانستان أكو فقيه؟ ماكو. ودول المؤمنين إن كانوا، إذا ودول المؤمنين يقولون لا نحن نخاف، نخاف، لأن المؤمن يخاف، مو جريء. بعض الناس مو جريئين يخافون، ففي هذا البلد الشجاع اللي هيئ روحه لأن يقيم الحدود فد إنسان فاسق، فاسق يعني شنو؟ ما يزني، ما يسرق، فاسق بعد، مو عادل. فهل تلتزمون بأنه يقيم الحد؟ كتبوا إلى حوزة قم: يابا دزوا علينا فد فقيه هو يقيم الحد. حوزة قم تقول: نحن إلى الفقيه أحوج منكم إلي. قل الفقهاء. فلا يكون من يقيم الحد إلا مؤمن فاسق، فلعله يناقش في ولاية هذا المؤمن الفاسق على إقامة الحدود، ومو بعيد حتى السيد الخوي يناقش فيه، لأنه قال إقامة الحدود بيد الفقيه. أما في قضية الولاية في الأمور الحسبية قالوا إن لم يكن فقيه فيصل الأمر إلى عدول المؤمنين، فإن لم يكن هناك عدول المؤمنين في ذاك المجتمع يصل الأمر إلى فساق المؤمنين. ما علاقة؟ ماكو اتصال، ماكو. هذه القرية يوجد فيها أيتام تضيء أموالهم، دورنا ما لقينا فقيه، ما اتصلنا بأي فقيه قال يحتاج إلى دراسة الموضوع أو ما جاوب. أو نت مقطوع ما يمكن الاتصال. في القرية ما يوجد عادل، شو نسوي؟ ما يوجد عادل، مو مضمون أنه يوجد عادل في كل قرية. فوصلت ولاية هذه الأيتام إلى مؤمن مو عادل لكنه أمين ثقة، ما يخالف نعطي ولاية أمر اليتيم بيد هذا المؤمن الذي ليس بعادل ولكنه أمين. أما إقامة الحد هل مثل الولاية على الأيتام؟ لا، إذا كان هناك فقيه فهو يقيم الحد، وإلا حتى السيد الخضر ما يرى ثبوت الولاية لعدول المؤمنين ثم لفساق المؤمنين مع فقد الفقيه العادل. ليش؟ لأنه لا يوجد إطلاق في الآية الكريمة، ما قال الزاني والزانية يجلد كل واحد منهما 100 جلدة في كل زمان. فإذا كان شرط إقامة الحد كون المتصدي لإدارة المجتمع النبي أو الإمام، والقدر المتيقن من التخاطب في الآية الكريمة أن المخاطب بها الحاضرين في زمان النبي هم المخاطبون، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ليس كل واحد يقيم الحد، النبي هو الولي على الأمة، أمير المؤمنين هو الولي على الأمة. وأما إذا فقد النبي والوصي وابتلي المؤمنون بغيبة الإمام الحجة عليه السلام، مو معلوم الآية الكريمة تشمل هذا الفرض. نعم، فعلا تكلمنا عن هاتين الآيتين وأمثالهما والتي استدل بها السيد الخوي. فهل يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في إقامة الحدود في زمان الأئمة عليهم السلام وهم لم يكونوا مبسوط اليد، مع ذلك صدر منهم بيان إقامة الحدود؟ هذا بحث نتكلم عنه في الليلة القادمة. ومحصل كلامنا كتقريب لإشكال السيد الخنساري أنه حتى لو ثبتت ولاية الفقيه بدليل عقلي من باب الأمور الحسبية، فلم يحرز أن الشارع اعتبر الفقيه وليا بقول مطلق، حتى وليا على إقامة الحدود. لا، مثل السيد الخوي رحمة الله عليه بعد الانتفاضة عين لجنة لإدارة العراق، لم يعطهم ولاية على كل شيء بس لإدارة العراق حتى ما تصير فوضى في المجتمع. خب، بهذا المقدار لا الولاية اللي يمكن للفقيه أن يقيم الحد وأمثال ذلك. فهذه هي شبهة لا بد من التصدي لحلها. وحاصل الشبهة كما ذكره السيد الخنساري أنه المصلحة المقتضية لإقامة الحد في عصر الغيبة لا نحرز أنها ليست مبتلات بمفسدة أقوى أو مفسدة مساوية تمنع من إعطاء الصلاحية لغير المعصوم في زمان الغيبة حتى يقيم الحدود. لعل الشارع رأى أنه لو أعطى صلاحية للفقهاء غير المعصومين في زمان الغيبة يقيم الحد قد يستغل ذلك بعض ليسوا فسقة ولكن ما يمكن السيطرة على آرائهم وأفكارهم، كل يوم يجيبون طارية. هذا كما نقلت لكم استدل بعضهم على أن من يشيع دعاية في المجتمع يوجب القلق بين الناس، هذا يجب قتله أو يجوز قتله، تمسكا بقوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. المرجفون في المدينة يعني اللي يشيعون دعايات يوجبون القلق في المجتمع، يوجب يرجف الناس، الناس ترجف من يسمع ذن الأخبار. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يجب قتله، إذن لابد أن نقتل مئات وآلاف. أو بعضهم جعل كل شيء سببا للارتداد. فلعل الشارع لم ير مصلحة غير مزاحمة في إعطاء الولاية والصلاحية لإقامة الحدود في عصر الغيبة، إما من هذا الباب أو من باب أنه قد يتقشمر غير المعصوم، يجتمع حوله جماعة ويكفرون الناس كما صدر في بعض الأزمنة، كم قتلوا من أشخاص. أليس المحقق الطهراني، الشيخ هادي الطهراني، هو اللي كفر في النجف الأشرف فسموه بملا هادي المكفر؟ من اللي كفره؟ من اللي كفره؟ ما نقول كفره بصراحة. بعض الأعلام من شرب الشاي قال روحوا اغسلوا هذا الفنجان، والناس افتهموا أنه يكفر ملا هادي الطهراني. خب ملا هادي الطهراني عدة أفكار خاصة كانت، لكن كافر زنديق ومو زنديق فسموه بملا هادي المكفر. قد تصير هاي الأحداث. فلعل الشارع رأى أن المصلحة في عدم إعطاء الصلاحية للفقهاء العدول الأتقياء لإقامة الحدود، نعم التعزير كما ذكر المحقق القمي إذا أطل بابه ينتشر الفساد، لكن يكفي في دفع الفساد إعطاء صلاحية التعزير بالأنحاء المناسبة للفقهاء. وأما الأمر الثاني وهو التمسك بالإطلاقات فناقشنا فيه بما ذكرناه تفصيلا، ولكن هل هناك وجه آخر لإثبات صلاحية الفقيه في عصر الغيبة لإقامة الحدود أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.